الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا في أداة الشرط، وبينا ما هو المراد من أداة الشرط، وما هو فرقها عن بقية الجمل، وما هو المفهوم، وما هو المنطوق والمدلول الإيجابي والمدلول السلبي. وقلنا بأن هناك بعض الأصوليين ذهبوا إلى أن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده فإن لها مدلول إيجابي ولها مدلول سلبي. المدلول الإيجابي الكل متفق عليه، سواء كان هذه الأدوات اللي تدل على تقييد الحكم وتحديده أم لا، ليست تدل على، لا تدل على تقييد الحكم وتحديده. طبعا احنا خلي نبين أو ننطي زوم على تحديد الحكم، لأنها بعد شوي أيضا راح تأتي، فإذا فهمناها هنا راح نفهمها بعد ذلك. شوفوا، لما نقول إذا زالت الشمس فصلي، هنا الزوال هو قيد، والحكم هو وجوب الصلاة، الوجوب. جيد، فهنا حينما أقول إذا زالت الشمس فصلي، فهنا أنا حددت وقيدت الحكم بأي شيء؟ بالزوال. أما قبل الزوال فلا حكم موجود. إذا أحرمت للحج فلا تتطيب، فهنا نهي، يعني حصل هناك نهي عن التطيب في حالة الإحرام للحاج، فهنا حددت الحكم وقيدت بأي شيء؟ بالإحرام للحاج. النهي متى يكون؟ حينما تحرم للحاج. أما إذا لم تحرم فلا يوجد عندنا أي نهي. فالحكم هو هنا هو الوجوب، لوجوب الصلاة هو النهي، والنهي عن التطيب هذا هو الحكم. فهنا في هذين المثالين قيدنا أو قيدت الحكم، وحدد في إما في الزوال، قبل الزوال لا يكون فعالا، وقبل الإحرام لا يكون النهي فعالا. كذلك حينما نقول إذا، هنا في هذا المثال، صم حتى تغيب الشمس، هنا الوجوب والحكم هو محدد بأي شيء؟ بغياب الشمس. أما بعد الغياب فهنا ينتفي هذا الحكم. فإذا في مفهوم الشرط، في أداة الشرط معذرة، وحتى في الغاية، في أداة الغاية، كلاهما نلاحظ أن التحديد هنا هو تحديد للحكم. جيد، إذا صار واضح هذا ننتقل الآن إلى أكرم الفقير العادل، اللي نسميه هنا الوصف، أداة الوصف أو مفهوم الوصف، هو عبر عنه مفهوم، لا، فالوصف هنا أكرم الفقير العادل. هل قيد العدالة يحدد الإكرام أم لا؟ يحدد الوجوب أم لا؟ يعني وجوب الإكرام هل مغيى بغاية ومحدد ومقيد بالعدالة أم لا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هنا العادل، أكرم الفقير العادل. العادل هنا هو ليس تحديد وتقييد للحكم، بل هو وصف للموضوع، يعني من يجب أن نكرمه، وصف للفقير. فهنا لا يكون من قبيل المفهوم أو أداة الشرط وأداة الغاية، بل هنا هذا الوصف اللي هو أكرم الفقير العادل، وصف العدالة هنا، وصف قيدنا الفقير بالعادل. هنا هذا ليس تحديدا وتقييدا للوجوب، بل هو تقييد وتحديد لأي شيء؟ للموضوع اللي هو الفقير. فلذلك في هذا، في مفهوم في الوصف لا يوجد مفهوم. لماذا؟ بناء على كلام الأصول، هذا الأصولي هنا، بعض الأصوليين. لماذا؟ لأنه لا يحدد الحكم، لم يحدد الحكم ولم يقيد الحكم، بل التحديد إنما هو لموضوع الحكم. وفرق بين الحكم اللي هو الوجوب أو النهي، وبين موضوع الحكم اللي هو ما يقع عليه هذا الحكم. فلذلك هنا راح يبين السيد الشهيد رحمة الله عليه ويقول أنه في مثل هذا المثال لا توجد عندنا ماذا؟ لا توجد عندنا مفهوم. فلذلك يقال بأن الوصف لا مفهوم له. هاي سيأتي إن شاء الله توضيحه بصورة مبسطة وواسعة في الحلقة الثانية. نطبق الآن. يقول: وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة. الأصوليين جزاهم الله خير انطونا قاعدة في أي شيء، منه اللي إلى مفهوم سلبي، منه اللي إلى مدلول سلبي، يعني أي من أداة من أدوات اللغة لها مفهوم أو لها مدلول سلبي. فقال: إن كل، من هو الذي قال؟ بعض الأصوليين. إن كل أداة لغوية، هنا قلنا الأداة هي ليست الحرف بل أعم، إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلول سلبي. أعطونا أفتونا في هذه المسألة. إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها هذه الأداة للحكم. الآن إذا نظرنا، إذا زالت الشمس فصلي، فهنا وضعت حدودا. ما هي هذه الحدود؟ بعد الزوال، بعد الزوال يترتب الحكم. أما خارج هذا الوقت وهذه المحدودية فإنه ينتفي الحكم، فلا صلاة. إذا أحرمت للحج فلا تتطيب. هنا وضعت لنا أداة الشرط. إذا، وهذا إذا ماذا؟ إذا أحرمت للحج، وضعت الإحرام للحج والتطيب. فخارج الإحرام للحج لا يوجد عندنا نهيون. إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة. جيد، فيقول أنه أداة الشرط من المصاديق الواضحة المسلمة. لماذا؟ يقول لأنها ينطبق عليها هذا الأمر، لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط، حددت الحكم بالشرط. جيد، ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية، حين تقول مثلا: صم حتى تغيب الشمس. هنا الصوم أو الوجوب مغيى، يعني نهايته غياب الشمس، أما بعد غياب الشمس فلا وجوب. فإن صم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وقد دلت حتى، يعني هذه الأداة اللغوية حتى بوصفها أداة غاية، على وضع حد وغاية لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الأمر، اللي هو شنو؟ صوم. ومعنى كونه غاية له، يعني كون هذا الحرف غاية لهذا الوجوب، تقييده، تقيده، تقول أنت فقط، أنت أيها الوجوب، وجوب الصوم، أنت فقط في هذه الدائرة. ما هذه الدائرة؟ هذه الدائرة اللي قبل المغيب، أما بعد المغيب بعد أنت تتوقف. فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم. يعني كل أداة لغوية لها مفهوم فهي لها مدلول سلبي، لها مدلول سلبي، لها مفهوم. إذا دلت على تقييد الحكم فإن لها مدلول سلبي ومفهوم. ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، راح نعبر عنه إن شاء الله، يعبر عنه السيد شيد. كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية اللي ذكرنا، صم حتى تغيب الشمس. جيد، الآن راح يأتي إلى بحث الجملة الوصفية. وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل فلا يدل القيد، ما هو القيد هنا؟ أكرم الفقير العادل، العادل، هذا العادل هو القيد. يقول فلا يدل القيد، يعني العادل هنا، على أن غير العادل لا يجب إكرامه. ما عندنا هذا الشيء، يعني لا تدل على هذه المسألة أنه غير العادل لا يجب إكرامه. لماذا سيدنا؟ يقول لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم. ها، مو مثل ديج إذا زالت الشمس فصلي، هناك الزوال كان قيد للحكم، أو صم حتى تغيب الشمس، هناك وجوب الصوم قيد، أو حتى تغيب الشمس، غياب الشمس هو حدد الوجوب بغياب الشمس. أما هنا يقول لا، هذا ليس من قبيل تلك الأدوات، بل هذا قيد للموضوع، لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم، بل هو وصف للفقير وقيد له. والفقير هو موضوع الحكم لا نفس الحكم. أكو عندنا فرق بين وجوب الإكرام، وعندنا من الذي نكرم. وجوب الإكرام الحكم، أما من الذي نكرمه فهو الفقير العادل. فهنا موضوع الحكم هو الفقير العادل، يعني موضوع الحكم شنو؟ الذي تعلق عليه الوجوب، يعني الذي يجب أن نكرمه، أن نؤتيه، هذا هو ما نسميه بموضوع الحكم، كما سيأتي تعريفه بصورة تام. لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم، بل هو وصف للفقير وقيد له. والفقير هو موضوع الحكم لا نفسه، وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة. ها، هنا مباشرة، هذه قد تكون إجابة عن إشكال مقدر، وهو أنه صحيح هذا العدالة هو ليس قيدا للحكم، ولكنه قيد للموضوع. فإذا كان قيدا للموضوع فإنه راح يحدد ما يأتي عليه الحكم، وبالتالي راح يحدد الحكم. يقول لا، لابد أن يكون التحديد للموضوع وتحديد مباشر، لا يعود إلى الحكم مباشرة، فلا دلالة له على المفهوم. ومن هنا يقال أنه لا مفهوم للوصف، الوصف ليس له مفهوم، ويراد به ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال. المراد به شنو؟ يعني المراد بمفهوم، بأن الجملة الوصفية أو الوصف ليس له مفهوم، من أي شيء؟ ومن هذا القبيل. جيد، إذن بهذا نكون قد بينا هذه الأدوات أو هذه الأدوات اللغوية اللي هي صيغة الأمر وصيغة النهي والإطلاق والعموم والشرط. بعد ذلك مقتضى الترتب أنه ننتقل إلى الدليل الشرعي، فهنا السيد الشهيد رحمة الله عليه بهذا الترتيب يدخل في الدليل الشرعي ويبدأ أولا بالدليل الشرعي اللفظي. هنا عند السيد الشهيد أكو مسألة اللي هي دائما تشترك في كل الأحكام، ما هي هذه المسألة؟ مسألة أنه إذا قال الإمام سلام الله عليه أو النبي صلى الله عليه وآله أو أتانا حكم من الله تبارك وتعالى بأنه يجب عليكم الصوم، زين، هنا أولا أنا قبل أن أمتثل لابد أنه أقول أنه الله تبارك وتعالى هنا قد يكون مو مراد الوجوب، قد يكون مراد الاستحباب، قد يكون مراد أصلا مو أني علي الآخرين أيضا، فلا بد أن نبحث مسألة مهمة وهي مسألة حجية الظهور، لأنه إذا باعتبار أنه هذه المسألة إذا لم تكن حجة فلا يمكننا وضع حجر على حجر، فلا بد أولا أن يبتدئ ببيان ومحاولة أن يثبت أن الظاهرة حجة، فإذا ثبت ذلك فيمكن الرجوع إليها والاعتماد عليها. جيد، إذا الآن واجهنا دليل، هذا الدليل جاء دليل شرعي، فمرتين مثلا إذا زالت الشمس فصلي، المثال اللي أخذنا سابقا إذا زالت الشمس فصلي، هذا المثال هنا فيه مدلول تصوري، فيه مدلول تصوري كما قلنا، هذا المدلول التصوري من أين أتى به؟ من الوضع في اللغة، بعد كما أشرنا دلالة الوضع، فمن خلال التبادر اتضح لنا أنه هذا متوقف على هذا، فهل يمكننا أن نفسر هذا الحكم بحسب مدلوله التصوري فقط أم لا؟ يقول لا يمكن ذلك، بل نحن ذكرنا بأنه الكلام له مدلول تصوري بعد، وله مدلول تصديقي أول، وله مدلول تصديقي ثاني، فنحن لابد لنا من معرفة أن مراد الشارع هنا هذه المسألة يريدها جدا، وهو يعني حينما استعمل هذه الكلمات هو قاصد لها ومريد لها، لا غايته الاختبار والامتحان أو في غير المولى مثلا غايته الهزل، لا، بل هو يريد هذا الحكم ويريد هذه الأدوات ويريد استخدامها في ما وضعت له، لأنه إذا لاحظنا أنه اللفظ خاصة اللغة العربية، اللغة العربية الكلمات فيها صالحة لأكثر من معنى، لأكثر من لها دلالات لغوية مختلفة، فلا بد لنا من شيء، هذا الشيء يحدد أن المراد الجدي للمتكلم هو هذا الشيء حتى أتمسك به ويمكنني الاعتماد عليه. فكيف يمكننا أن نحصل على هذه المسألة؟ يقول هنا لابد لنا من الاستعانة بظهورين، يعني شنو ظهورين؟ يعني ما يمكن اكتشافه من ظاهر هذا اللفظ. الظهور الأول هو أنه هذا اللفظ في اللغة كيف وضع ولأي شيء وضع، مو كيف وضع، لأي شيء وضع. يعني هل أن اللفظ هذا ظاهر في هذا المعنى باللغة؟ هذا أولا، هذا نسميه ظهور اللفظ في مرحلة المدلول التصوري اللي قلنا لها دور مهم في هذه المسألة. فنشوف أنه هذا اللفظ حينما وضع في اللغة أو حينما أسمعه حتى لو من نائم، حتى لو من اصطكاك حجرين، على أي معنى يدل؟ هذا نسميه الظهور لللفظ في مرحلة المدلول التصوري. فإذا مثلا كان عندنا بعض الألفاظ، هذه الألفاظ مثلا فيها عدة معاني، أنا أول ما سمعت تبادر إلى ذهني معنى من غير هذه المعاني، مثل أي شيء، مثل العين. لما أقول العين الآن، عين، فالعين هو لفظ، هذا اللفظ فيه عدة معاني، مثل عين الماء، العين الباصرة، عين النفط، عين الجاسوس، هذه كلها تسمى عين. ولكن حينما أقول لك عين، أنت مباشرة راح يتبادر ذهنك إلى أي شيء؟ إلى هذه الباصرة، باعتبارها أسرع ظهورا. يعني مثلا، فهنا لابد لنا أولا من الاعتماد على الأسرعية في الانسباق إلى الذهن في تحديد المعنى الأولي التصوري لهذا اللفظ، هذا أولا. والثاني، يعني احنا قلنا أنه الظهور الأول هو ظهور حال اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، والثاني ظهور حال المتكلم في أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. يعني لابد أن نرى بأن من خلال حال المتكلم أنه يريد مطابقة ما حصلنا عليه من مدلول تصوري. يعني أنه حينما يقول العين، هو مراده نفس المعنى التصوري اللي انسبق إلى أذهاننا أول ما أطلقنا هذه الكلمة. فتلك المرحلة المدلول أو مرحلة الدلالة التصورية، وهنا مرحلة ما يريده يكون مطابقا لللفظ، لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. يعني هو يريد أقرب المعاني إلى اللغة، وهذا اللي نسميه واللي يسمى بأنه حال المتكلم يريد التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. مقام الإثبات ما هو ومقام الثبوت ما هو؟ شوفوا، الآن عندي هذا كتاب، هذا الكتاب اللي أمامي، أو هذا القلم اللي أمامي، هذا القلم اللي أمامي، الثبوت يعني واقعا ما هو، في الواقع ما هو، والإثبات علمي ما هو، علمي ما هو. فإذا كان علمي به بأنه قلم، فطابق الإثبات يعني اللي بداخلي في مقام الثبوت اللي هو الواقع. أما إذا كان أنا أعتقده بأنه مثلا هو قصبة أو خشبة، فهنا لم يتطابق الإثبات مع الثبوت. نأتي الآن إلى تطابق الإثبات. تطابق الإثبات والثبوت، ما أفهمه من هذا اللفظ هذا نسميه إثبات، والثبوت هو ما عليه اللفظ خارجا. فهنا تحديد المطابقة بين ما فهمته وما هو موجود في الواقع، يعني تطابق بين مقام الإثبات ما يفهم من اللفظ ومقام الثبوت الواقع ونفس الأمر. والذي يتقرر وتقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني هذا الظهور هو حجة. فإذا كان كذلك حصلنا على حجية ظهور، وإذا حصلنا على حجية ظهور بذلك تمكننا من حل المعضلة. يأتي الكلام ونحاول أن نبين بصورة أكثر في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.